زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن غسل الكفين ثلاثا في بدء الوضوء، وأنه سنة بإجماع العلماء، وأن غسلهما يعني الكفين من جملة الوضوء، جزء من الوضوء، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا. وذكرنا خلاف العلماء في المستيقظ من النوم إذا أراد الوضوء، وأن مذهب الظاهرية والحنابلة وجوب غسلهما في هذه الحال لظاهر الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما جمهور العلماء فقد قالوا بالاستحباب، لأن علة هذا الأمر الشك في وجود النجاسة، والشك لا يوجب، وهذه العلة غير متيقنة، فهي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن علة الأمر بغسل اليد عند الاستيقاظ مبيت الشيطان على يده، فهو شبيه بحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وذكرنا اختلاف العلماء في هذا الحكم، هل هو في نوم الليل فقط أم في كل نوم، وأن مذهب الحنابلة أنه خاص بنوم الليل لأجل قوله في الحديث باتت، وما هي البيتوتة؟ نوم الليل، البيات لا يكون إلا في الليل. وجمهور العلماء على أن الحكم عام للمستيقظ من نوم الليل أو النهار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه. فنومه مضاف يشمل كل نوم، وكذلك لا يدري أين باتت يده، لا يدري حتى في نوم النهار لا يدري. وقال الجمهور إن بات بمعنى صار كما ذكر بعض أهل اللغة. طيب، إذا واحد قال أنا أريد الأحوط، ماذا تريدونني أن أفعل؟ نقول: إذا قمت من النوم لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلهما قبل إدخالهما في الإناء، وبالنسبة للوضوء اغسل كفيك ثلاثا في أول وضوئك، وهذا جزء من الوضوء. وذكرنا أن المستيقظ من النوم هل يغسل كفيه ثلاثا لهذا الحديث ثم يغسل ثلاثا أخرى للتي هي سنة الوضوء؟ لو واحد قال أنا أريد أكمل شيء، هل غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء إذا قام من النوم هي عملية غير غسل الكفين ثلاثا التي هي جزء من الوضوء في أوله، أو هي؟ ذكرنا كلام الحافظ العراقي رحمه الله أن الثلاث التي تكون عند الاستيقاظ هي نفسها التي تكون في أول الوضوء. طبعا ملاحظة، الدرس الماضي كان النقل أنها ست، طيب فهذا الآن تصحيح أن كلام الحافظ العراقي رحمه الله أن الثلاث التي تكون عند الاستيقاظ هي الثلاث التي تكون في أول الوضوء. ثم تكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، وأن من أخطاء كثير من المتوضئين أنه يأخذ الماء في فمه ولكن لا يديره في الفم، فهو يأخذه ويخرجه، فهذه ليست مضمضة. المضمضة إدارة الماء في الفم، لازم يدور الماء داخل الفم حتى تسمى مضمضة. وبعدما يأخذه يديره، وبعدما يديره يمجه، فهذه المضمضة، والمقصود قطع الرائحة من الفم وإزالة تغير الرائحة التي تكون في الفم، وخصوصا عند القيام من النوم، وهذا لا يحصل بغير إدارة الماء في الفم. هذا الغسل لهذه الرائحة ولإزالة هذه الرائحة لا يحصل بغير إدارة الماء في الفم، فلا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته كما في الإنصاف. لكن هل يشترط مج الماء من الفم؟ بمعنى لو أن شخصا أخذ الماء وأداره ثم ابتلعه، هل تكون هذه مضمضة أم لا؟ وقد يقول يعني أنا في أول مرة أخرجه، لكن المرة الثانية أو الثالثة إذا ابتلعته هل تعتبر مضمضة؟ والسؤال عموما لو أنه نظف فمه بسواك مثلا ثم تمضمض وبلع الماء، فهل بلعه يضر المضمضة؟ قال ابن قدامة: وإذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل به، المقصود الذي هو تنظيف الفم من الداخل وإدارة الماء في الفم إنها حصلت. لكن ما هي السنة؟ مجه وإخراجه. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، الاستنثار استخراج ما في الأنف من أذى بالهواء والنفس، إخراج الماء بالهواء والنفس، فهو أخذه بالهواء والنفس وإخراجه كذلك. تكلمنا عن حكم المضمضة والاستنشاق وخلاف العلماء فيها، وعند الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات: الأولى أنها سنة وهو مذهب جماهير أهل العلم، بل نقل الشافعي والطبري الإجماع على ذلك، قالوا: لأن الله لم يأمر بهما في آية الوضوء، قال: فاغسلوا وجوهكم، والأمر بغسل الوجه لا يشملهما، لأن الوجه غسل ظاهر الوجه لا باطن الوجه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن، وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما، يعني الماء. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق واجبان، فمن توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق ولو سهوا فوضوءه غير صحيح، وذلك لأن الله أمر بغسل الوجه والفم والأنف من الوجه. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله بيان وتفصيل للوضوء الذي ذكره الله في كتابه، فقالوا المضمضة والاستنشاق تفصيل لغسل الوجه الوارد في القرآن. والرواية الثالثة عن أحمد: وجوب الاستنشاق فقط، وهو مذهب الظاهرية، قالوا: لأن الأمر قد ورد بالاستنشاق ولم يرد بالمضمضة، كما في حديث الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. ويجاب عن هذا بأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، بل لأن الناس قد تغفل عنه بخلاف الفم. وقالوا أيضا: ورد أمر بالمضمضة في حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. فكلاهما في أمر، هذا وهذا، على أن الذين قالوا بوجوب الاستنثار دون المضمضة قالوا: لأن الفم له ما يطهره غير المضمضة كالسواك، بخلاف الأنف فليس له ما يطهره إلا الاستنشاق والاستنثار. طيب، لو قال واحد: ما هو الأحوط؟ نقول: أن تتمضمض وتستنشق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ف فالسنة إذن الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها، فكأن كف الماء هذا نصفه للمضمضة ونصفه للاستنشاق. ومعنى ذلك أنك لا تتمضمض ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا، وإنما تتمضمض وتستنشق من كف واحدة ثم تتمضمض وتستنشق من كف واحدة ثم تتمضمض وتستنشق من كف واحدة. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، رواه مسلم. وفي لفظ للبخاري: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي لفظ له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي لفظ لمسلم: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. قال النووي: في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بثلاث غرفات، كل مضمضة واستنشاق يكونان بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، شرح مسلم. وفي حديث ابن عباس أنه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، والحديث رواه البخاري. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد. طيب، ما حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ الجواب: هو جائز وإن لم يصح فيه حديث، وقد أخرج أبو داود من حديث طلحة بن مصرف قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث ضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف المجموع. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة لأنفه، قال: ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. يعني لو واحد قال: أنا أريد أن أتمضمض وأستنشق من غرفة واحدة، أنا أريد أن أتمضمض مرة واحدة وأستنشق مرة واحدة من غرفة واحدة، فماذا سيفعل؟ نصفها للفم ونصفها للأنف. لكن لو قال بغرفتين، ممكن تكون واحدة المضمضة واحدة للاستنشاق، لو كان بثلاث أيضا، لكن الواحدة لا يمكن إلا أن يأخذ بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يعني صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق، لا يفصل، يصل، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. إذا قلت ما راح أستعمل إلا غرفة ماء واحدة، فلا يمكن أن تتمضمض وتستنشق إلا بهذا، بهذه الطريقة. قال: وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، لكن في الواحدة إيش؟ إيش اللي لا يمكن؟ الفصل. والوحيد الممكن، والوحيد الممكن الوصل. قال: إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. زاد المعاد: لم يأتي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن جائز، من فعله فلا حرج عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. يعني لو واحد كان واقفا تحت المروش والماء ينزل من علو، فمرأ فمه من الماء النازل وتمضمض، ثم سحب ماء من الماء النازل بنفسه بدون استعمال اليد في الأخذ، يصح؟ يصح. قال: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. هذا في شرح مسلم، لأن الإنسان لأنه قد يتوضأ بيد غيره كالمشلول، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك بغرفة واحدة، ثم قال: وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث يعني صح ذلك، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة، الكيفية، ولكن الغسل نفسه واجب، فبأي طريقة أخذ الماء صح ذلك. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: إن أفرد الفم بغرفة والأنف بغرفة فلا حرج، لكن الأفضل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق منها. طيب، السنة أن يبدأ بالمضمضة أم بالاستنشاق؟ عرفنا السنة أن يأخذ كفا من ماء، نصفه للمضمضة ونصفه للاستنشاق، لكن يبدأ بماذا؟ بالمضمضة. والأفضل أن يقدم المضمضة على الاستنشاق، ويقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وذلك لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع العلماء على استحباب تقديمهما على غسل الوجه، فإن قدم غسل الوجه عليهما صح ذلك، كما في فتاوى اللجنة الدائمة. قال شيخ الإسلام: والسنة أن يقدمهما على ظاهر الوجه للسنة المستفيضة بذلك، ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أذى بعد غسل الظاهر فيلوثه. يعني عندما يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لو خرج منهما شيء يزول مع غسل الوجه بعد، لكن لو غسل الوجه قبل ثم مضمض واستنشق فخرج شيء بعد ذلك فربما بقي. فلذلك تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أفضل، خصوصا وقد ثبتت السنة بذلك، فهو من جهة المأثور ثابت، ومن جهة المعقول أيضا واضح. قال شيخ الإسلام: وأن يقدم المضمضة للسنة، يعني الثابتة في تقديم المضمضة. قال: ولأن الفم أحق وأشرف بالتطهير، وهو أشبه بالباطن. طيب، يسن للمتوضئ أيضا أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء في أقاصي الفم ونواحي الفم كلها. هذا المبالغة في المضمضة، أن يدير الماء في نواحي الفم كلها. طيب، ما هي المبالغة في الاستنشاق؟ سحب الماء إلى أقاصي الأنف أو أعلى الأنف. طيب، هذا ثبت في السنة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ابن قدام رحمه الله: والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، ولا يجعله وجورا لم يمجه، وإن ابتلعه جاز، لأن الغسل قد حصل. المغني: إذن الأفضل أن يخرجه ولا يوجره ولا أن يبتلعه، لكن إن ابتلعه جاز، تسمى مضمضة ما دام أدار الماء في الفم مضمضة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي. انتهى من الشرح الممتع. ما حكم المبالغة هذه؟ قال النووي رحمه الله: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. المجموع: المبالغة مكروهة لمن؟ للصائم، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء أو نزوله إلى الجوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. طيب، إذا كان للإنسان أسنان صناعية تركيبة، فهل يجب إزالتها عند المضمضة أم لا؟ أجابت اللجنة الدائمة على هذا بقولها: لا يخلع أسنانه المركبة من أجل المضمضة في الوضوء، بل يتمضمض وهي على حالها في مكانها، لأنها لا تمنع صحة المضمضة كالأسنان الخلقية. لأنه أصلا الأسنان هذه الخلقية المضمضة لا تصيب ما تحتها، فكذلك الأسنان التركيب المركبة مثلها، فالمضمضة تغسل الأسنان المركبة كما تغسل الأسنان الحقيقية الأصلية، وما تحتها لا يجب غسله لا في هذه ولا في هذه. أيوة، يعني هذا طبعا ليس عند جميع الناس، لكن هذا الذي ذكرته أنت الآن لا يقدم أو يؤخر، لأن الأسنان الأصلية إذا كان بينها فراغات فالمضمضة ستأتي، لكن الأسنان المركبة ليس بينها فراغات فيغسل ماذا؟ عرفت؟ يعني أنت تقول الآن طيب الأسنان الأصلية في بينها فراغات وكان الماء يدخل، طيب المركبة ما في بينها فراغات فيدخل على ماذا؟ طيب، والسنة أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله، ويدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ورواه مسلم أيضا. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3، رواه مسلم رحمه الله في صحيح. وهذا دليل على أن كف المضمضة هي كف الاستنشاق، وسبق في حديث عثمان أنها اليمنى، هذا كف الأخذ اليمنى. الإخراج المضمضة يخرجها بالفم، والاستنثار بشماله. قال العراقي رحمه الله لا شك أن الاستنثار يكون بشماله لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف، طرح التثريب. والقاعدة في مثل هذا أن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم، وتقدم الشمال في كل ما كان من باب إزالة الأذى. فإذن هذه فيها أخذ للماء باليمين، هذه فيها مصافحة، هذه فيها أكل ونحو ذلك، الأخذ والإعطاء. وأما إزالة النجاسة، إزالة الأذى، القذر، الاستنثار لما فيه من إزالة الأذى، فيكون بالشمال على القاعدة في الشريعة. السواك إذا كان لتطييب الرائحة وإزالة الأوساخ فبالشمال. طيب، وإذا كان استنان للسنة، يعني هو فم نظيف لا ينظفه من شيء أو يخرج منه شيئا، وإنما حضر وقت الصلاة فقال السنة السواك عند الصلاة، فيكون باليمين على ما ذكره بعض أهل العلم بالنسبة لإمساك السواك، إذا كان لينظف أو يخرج شيئا بالشمال. إذا كان للاستنان للسنة مبالغة في التطيب، ما فيه إزالة قذر أذى، فباليمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه 3. غسل الوجه مرة واحدة من فرائض الوضوء بإجماع العلماء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل هو إجراء الماء على العضو، هذا الغسل. والوجه ما تحصل به المواجهة. قال القرطبي رحمه الله الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو يعني الوجه معروف، ويعرفونه عضو مشتمل على أعضاء له طول وعرض، تقريبا تحصيل حاصل معروف الوجه. وقال أيضا والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة. طيب، ما هو حد الوجه الواجب غسله عند الفقهاء؟ ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، هذا طولا ولا عرضا؟ طولا. منتهى اللحيين والذقن، إذا من منابت شعر الرأس المعتادة. وسنعرف لماذا قلنا المعتادة. من منابت شعر الرأس المعتادة إلى نهاية اللحيين والذقن، هذا طولا. وأما عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقلنا منابت الشعر المعتادة حتى نخرج ما تصلع عن ناصية بعض الناس، وحتى نخرج أيضا من نزل شعره على جبينه. فإن بعض الناس قد ينحسر شعره إلى الخلف لصلع أو هكذا خلقة، قد ينحسر عن المنابت المعتادة. لو انحسر إلى ما وراء المنابت المعتادة مثلا بأربعة أصابع، فهل تقول له يجب أن تغسل هذه الأربعة في الوضوء؟ لا. طيب ولو نزل إلى نصف الجبين لشيء في الخلقة، فهل تقول يكفيك من هنا أن تغسل؟ لا. ولذلك قالوا من منابت الشعر المعتادة. قال ابن قدامة أي في غالب الناس، ولا يعتبر كل واحد بنفسه. يعني ما تقول والله أنت حسب شعرك وأنت حسب شعرك، لا، من منابت الشعر المعتادة. قال بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب. والأفرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب المغني. فإذا عندنا صفتان، الأجلح والأفرع، هاي تصح المسابقة. من هو الأجلح ومن هو الأفرع وما علاقتهما بمسائل الوضوء؟ يصلح يجي سؤال في الاختبار من خارج المنهج عليه 10 درجات. نعم. الأجلح الذي انحسر شعره إلى وراء عن المنابت الطبيعية المعتادة، والأفرع الذي تقدم شعره إلى الأمام، صار مثلا نبت على جبينه أو جزء من الجبين فتقدم عن المنبت على المنبت المعتاد. إذن واحد تأخر عن المنبت المعتاد، واحد تقدم عن المنبت المعتاد، الأول أجلح والثاني الأفرع. وفي مختار الصحاح الأفرع ضد الأصلع، يعني كصفة مقابل صفة. على أي حال، الوجه طولا من منابت الشعر المعتادة إلى منتهى اللحيين والذقن. طيب الذقن هذه يعني في ذقن من وراء وذقن من أمام وذقن هنا مستدقة في التقاء العظمين، أي ذقن؟ نقول أيضا ما يقبل من الذقن، لأن ما قلنا الوجه ما واجهك معناه هذه منطقة لا تدخل، لأن ليست في المواجهة، هذه اللي تحت ما تدخل في غسل الوجه، لا يجب غسلها لأنها ليست من مواجهك، ليست من الوجه. الوجه ينتهي هنا خلاص، هذه نهاية الوجه من أسفل طولا. وقولنا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يدخل في هذا البياض الذي بين اللحية والأذن عند عامة العلماء خلافا للمالكية كما في المبسوط والمجموع. إذن هذه المنطقة التي يغيب عن كثير من الناس غسلها في الوجه، ما بين الأذن والشعر، هذه ما بين الأذن والشعر، هذه داخلة في الوجه، لأن الوجه قلنا من الأذن إلى الأذن، فمن بداية الأذن بالعرض إلى بداية الأذن الأخرى. فمعنى ذلك أن هذه المنطقة التي خلف الشعر هذه وقبل الأذن واجبة، واجب غسلها، داخلة في الوجه. وكثير من الناس لا ينتبه لغسلها، يعني هذا ما يخفى على العامة، ما يخفى على العامة، وكثير منهم لا يعرفه، مع أن مسألة متعلقة بصحة الوضوء، صحة الصلاة. وقال في المغني: ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن، لأنه مما يغفل الناس عنه. هذا كلام القدامى في المغني، لأنه ما يغفل الناس عنه. قال المروذي من تلاميذ أحمد: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد. أحمد رحمه الله كان يهتم بطلابه، والمروذي هذا من أقرب تلاميذ أحمد وأخصهم عنده وأحبهم إليه، حتى جاء جندي السلطان مرة إلى درس أحمد والمروذي قاعد، فسأل عن المروذي، أن السلطان يريد المروذي، ولم يكن أحمد رحمه الله يريد أن ينقطع المروذي عن الدرس، يعني ينتظر ثم. فقال أحمد رحمه الله: ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا؟ فانصرف. وقصد أحمد التورية، لأن أحمد يقول: ليس المروذي هاهنا، يعني على كفه، وما يفعل المروذي هاهنا؟ أحمد رحمه الله كان يحب المروذي، فيقول المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد المغني. وذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء من الرأس في غسل الوجه، وغسل جزء من الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذن ومن الأذنين مع غسل الوجه في الوضوء، بمعنى إن الوصول إلى الحد بدقة صعب. ولذلك ليس بغريب أن الإنسان إذا أراد أن يعمم الوجه بالغسل أن يبدأ بجزء، يأخذ معه جزء من الرأس، ويأخذ معه جزء من أسفل الذقن من تحت الحنك، ويأخذ معه جزء من الأذن. طبيعي، المرحة ما هي مسطرة تمشي عليها. ولذلك إذا أخذ معه جزءا لاستيفاء واستكمال وإسباغ غسل الوجه فلا مانع، كما أن الذي يريد أن يغسل المرفق قد يشرع في العضد، قد يشرع في العضد، يدخل في العضد لأجل استكمال غسل المرفق. قال النووي رحمه الله: لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار، لأن الحد الفاصل صعب. طيب، فهو يمسك ولو أخذ جزءا من الليل لأجل أن يصيب كامل النهار بالإمساك. طيب، هذا ليس من كلام المصنف، هذه ملاحظة حتى نفصل كلام المصنف. ملاحظة: يجب غسل كل ما على الوجه من الشعور، وهي 7: شعر الحاجبين والشارب وأهداب العينين والعنفقة وشعر العذار وشعر العارضين والذقن. شعر الحاجبين معروف، هذا شعر الحاجب أعلى العين لا بد من غسله مع الوجه. طيب، أهداب العينين، الرموش هذه كذلك، هذه من الشعر الذي يجب غسله لأنه من الوجه. كذلك الشارب، شعر الشارب لأنه من الوجه. كذلك شعر العنفقة أسفل الشفة السفلى، هذا الشعر شعر العنفقة من الوجه. وكذلك شعر العذار، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ. هذا العظم، هذا اللي بجانب الأذن، هذا العظم ينبت عليه شعر. طيب، هو من حد اللحية. طيب، فيجب غسله أيضا. وشعر العارضين ما تحت العذار، إذن هذا شعر العارضين، هذا شعر العذار، هذا يوسط الأذن شعر العذار، وهذا شعر العارضين. وأخيرا شعر الذقن. طيب، يسموه بعض الناس سكسوكة. طيب، فإذا في الوجه 7 شعور يجب غسلها كلها لأن من أجزاء الوجه. طيب، الآن اللحية يجب غسلها؟ يجب غسلها ظاهرا أم باطنا؟ فيها التفصيل. فإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها لأنها من الوجه، تبع الوجه. وإن كانت خفيفة وجب التخليل. طيب، إن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة وجب أن يتخلل الماء. وما هو الضابط بين الكثيفة والخفيفة؟ إذا كان يرى الجلد من خلال الشعر خفيفة، وإذا كان لا يرى الجلد محجوب بالشعر كثيفة، فيجب غسل ظاهرها فقط. فإذا أمكن رؤية ما تحت الشعر فليس بكثيف، وإن لم يمكن فهو كثيف. قال النووي: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف، وما لا فخفيف. فإذا ما هي المسألة أن نمسك مجهر خلاص في مجلس التخاطب. قال ابن قدامة: وهذه الشعور كلها وإن كانت كثيفة لا تصف البشرة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه. وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف المغني. قال النووي رحمه الله: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم المجموع. ويدل على أن الشعر الكثيف لا يجب غسل بشرته وباطنه ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفة واحدة. ما هو وجه الاستدلال؟ ما وجه الاستدلال؟ ما وجه الاستدلال؟ أن كثيفة لا يكفيها كف واحد لو كان يريد أن يغسل باطنها. ومن المعلوم أن الغرفة الواحدة لا توصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. إذا من ناحية الوجوب ما يجب غسل داخلها ولا الشعر ولا الجلد التي تنبت عليه، لأنه مغطى، غير داخل في كلمة وجه لغة، غير داخل في معنى الوجه، مدلول الكلمة وجه. لكن يستحب تخليل اللحية الكثيفة لما رواه عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ما هو التخليل؟ إيصال الماء إلى خلال اللحية، وهو البشرة التي بين الشعر، وأصله من إدخال الشيء من خلال الشيء وهو وسطه. أبو عيسى الترمذي علق على الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل عن البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث عثمان. قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. والتخليل له صفتان، من يذكر الصفتين؟ إدخال الأصابع في الشعر، طيب هذا واحد، إدخال الأصابع في الشعر، طيب ثاني يأخذ كفة من ماء ويغمر به لحيته. فالتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها، يعني تحت اللحية، ويعركها حتى تتخلل به، الإنصاف. الثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. شرح الممتع. ويستحب أن يأخذ للتخليل ماء آخر، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. قال النووي: وإسناده حسن أو صحيح المجموع. وصحابه ابن القيم في تهذيب السنن، وكذلك الشيخ الألباني. ومن العلماء من ضعفه، قال ابن حجر في إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة. التلخيص: مذهب أكثر العلماء أن التخليل ليس بواجب، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. وأكثر من حكى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكيه، يعني لم يحكي التخليل، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم، كل من حكى وضوءه أو أكثرهم المغني. ومن أهل العلم من قال: كل الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها. وقد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل الإمام أحمد لأبي داود سجستاني. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء، كما في حاشة ابن القيم. وقال أبو حاتم الرازي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، كما في المحرر بن عبد الهادي. قال ابن المنذر: والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان الأوسط. قال ابن القيم: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. يعني صار كأن عندنا الآن مذهب وسط بين من قال يخلل ومن قال لا يخلل. قال ابن القيم: كان يخلل أحيانا ولم يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. زاد المعاد. طيب، شعر اللحية النازل عن حد الوجه هل يجب غسله؟ مثال: لو أن شعر اللحية مثلا هذا التف وذهب إلى وسط الأذن، فهل يجب غسله؟ يعني خرج شعر اللحية عن حد الوجه، كما قلنا لو راح شعر اللحية من هنا إلى نصف الأذن، والأذن ليست من الوجه. الجواب: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا، أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال، فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ قيل: لا يلزم، لأنه شعر خارج حدود الوجه، ونحن مأمورين بغسل الوجه فقط. وهذا كلام صاحب بدائع الصناع من الحنفية. وقيل: بل يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهي حاصلة بهذا الشعر المسترسل، وهذا مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد الذي عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض. يعني ما دام نابت في محل الفرض فيجب غسله، سواء حاذ محل الفرض أو تجاوزه، وهو ظاهر كلام الشافعي. ونظرا لكثرة الأشياء التي تحتاج إلى غسل في الوجه، استحب الفقهاء أن يزيد في ماء غسل الوجه، أن يزيد في ماء غسل الوجه. طيب، قال ابن قدامة: يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ليصل الماء إلى جميع المغني. وقال شيخ الإسلام: ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مآقيه لأنها مظنة نبو الماء عنها. قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. يؤخذ إذن لغسل الوجه أكثر من يؤخذ لغسل اليد، يؤخذ لغسل الوجه أكثر ما يؤخذ لغسل القدم. وما هي المآق؟ المأق، المآقي جمع المأق، المآقي جمع مأق، والمأق طرف العين من جهة الأنف والأذن، طرف العين من جهة الأنف والأذن. في تجاويف، يعني دواخل كما يسموها، دواخل. بعض الناس إذا ضرب الوجه كف والماء ممكن ما يصيب الدواخل، هذه هي داخلة في الوجه. لا نتكلم الآن عن باطن العين، لا، أسفل العين، هذه من الوجه، لكن دواخل. فإذا ما اعتنيت بها لا يصيبها الماء وهي من الوجه. وذكر العلماء رحمهم الله أن الأفضل في غسل الوجه أن يبدأ من أعلاه. الآن غالي الوجه أكبر من الكفين، فأنت يصعب يعني أن تضرب بكفيك تصيب كل الوجه، فأنت تبدأ تغسل من تحت ولا من الأعلى؟ قال النووي رحمه الله: يبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود، ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه، لا لأنه الماء ينزل إلى الأسفل، هو إذا أنت بدأت من الأعلى ينزل إلى الأسفل الماء، هذا النزول الطبيعي. ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه، فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزاه. أبرأ واحد غسل من هنا من تحت من أعلى جائز، بدأ من الوسط، المهم لو غسل من الأعلى أفضل. طيب، إذن هذا الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي. ما حكم الصلاة في الصف المقطع بالسواري؟ السواري هي الأعمدة، وينبغي أن لا تجعل أعمدة المسجد متخللة للصف، والصلاة بين السواري مكروهة لحديث كنا نطرد عنها طردا إلا للحاجة، مثل إذا امتلأ المسجد ما في مكان فإنهم يصلون بين السواري بين الأعمدة، لأن الأصل استواء الصف واكتمال الصف، وأن لا يكون متقطعا بأعمدة أو غيرها. يقول: الترجيح في المسائل. طيب، هو طبعا في بعض المسائل يعني الترجيح فيها يحتاج أن يكون الإنسان من أهل الترجيح حتى يرجح، وترجيح في بعض المسائل يحتاج إلى علم، ومن كان يستطيع الترجيح رجح، وإلا قلد الأعلم وعمل بقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم سماع الإنجيل؟ لا يجوز إلا لأهل العلم الذين يردون عليه، يعني من عنده علم ليرد عليه، وأما إذا الإنسان يسمع الإنجيل ويقرأ فيه من عامة المسلمين فلا يجوز، وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عمر دليل على هذا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أخو زوجتي يعمل في مستشفى، صرفت له 5 بطاقات تأمين يعطيها لمن يشاء من أقاربه بمبلغ 1500 ريال شامل علاج كل شيء، وهذه البطاقة لا يستحق استخدام ولا يحق استخدامه إلا في نفس المستشفى، هل يجوز لزوجتي أن تحصل من أخيها على أحد هذه البطاقات؟ والله هذه طبعا كونها من أقاربه نعم، لكن كون فكرة البطاقة نفسها قائمة على التأمين 1500 شامل كل شيء، بمعنى صار لك مرض استفدت، ما صار لك مرض راحت فلوسك، صار لك مرض خفيف استفدت شوي، صار لك مرض شديد استفدت كثير، هذا اسمه إيش في الشريعة؟ اسمه غرر. فهذا وجه كون التأمين من الميسر. فإذا لو أجبر عليه الإثم على من أجبره، لكن هو لا يختاره. من الله عليه بالعمل في أحد المدارس، وما أعانيه تزوير المعلمين لوقت حضورهم، وطبعا هذه مشكلة حقيقية، يعني مشكلة كبيرة، لأنه إذا جاء وكتب الوقت اللي حقيقي كل اللي بعده لازم يكتب، لأنه مو معقول يجي واحد يكتب مثلا 7:30 وبعدين يجي واحد يكتب 7:10. طبعا لا شك الكذب مصيبة، يعني يجي يعني واحد يكذب في حضور، فلا بد أن يصدق ويتحمل، ما في يعني ما هو الحل الآخر؟ الكذب ما يجوز. مثل إيش؟ طيب، يخرج من البيت مثلا على الفوالة ثم يعرج يمينا على البنشر صلح الكفر ثم يمشي، يعني إيش مقصود؟ يعني لأن هذه ما هي مثل الصلاة، يعني إذا خرجت من بيتك فأنت في صلاة، لا يشبكن بين أصابعه وأنت الآن يعني. فما وبعدين واحد بيته قريب جنب المدرسة واحد بيته بعيد، كيف تنضبط هاي؟ وبعدين اسمه الحضور مو الخروج، يعني اسمه كشف الحضور صح؟ وكلمة حضور غير كلمة خروج. وإذا كان استفتى فعلا يعني، افترض واحد قال والله أنا استفتيت عالما ثقة، خلاص ما حكم السجود من غير صلاة من أجل الدعاء؟ لا، هذه بدعة، لا يشرع سجود من غير صلاة ولا تلاوة ولا شكر. يعني ما عندنا معروف السجود المشروع معروف، يعني إما سجود الصلاة ولا سجود التلاوة ولا سجود الشكر، فإذا سجود السهو من الصلاة. لكن واحد كذا يسجد بدون أي سبب من هذه، يقول هذه فقط لأجل الدعاء، هذا عمل غير مشروع، هذه بدعة. حتى لو إذا انتهت الصلاة فالسجود بعد الصلاة بدعة، هذا سجود زائد. إيش سجود شكر؟ معروف قلنا سجود الحمد مش إنه إيش يعني قرأ هذا سجود الشكر قلنا ذكرنا. طيب كيف يتم قضاء الصلوات مفرقة أم في وقت واحد؟ إذا مثلا فاته شيء لأنه نام نسي فيقضيه متتابعا، هل يجوز إمام المسجد أن يقبل هدايا المصلين؟ لا مانع، لا مانع. هذه ليست يعني هم ليسوا موظفين عنده. وضوء الحائض بالإضافة إلى ما تقدم، سألت عنه شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك فقال بدعة. هل يصح أن يصلي الصلاة الجهرية دون فاتحة؟ لا طبعا. لكن هل تغني جهر الإمام فاتحة يغني عن قراءة المأموم؟ هذا الخلاف المعروف. صليت بعد انتهاء من الصلاة ذكرت أني نسيت سجدة في الركعة الأخيرة، ترجع وتأتي بها وبما بعدها وتسجد للسهو. زكاة الذهب المستعمل على الأحوط تزكي، كما وقول أبي حنيفة رحمه الله، وحديث عمرو بن شعيب يدل على عن أبي عن جدي يدل على ذلك. نمت في التشهد الأخير في صلاة الفجر فلا أدري هل قلت التشهد أم لا، ماذا علي؟ ماذا علي إذا كان استغرقت في النوم يا أخي بحيث أنك ما عدت تدري عما حولك أبدا ولا تشعر بشيء، فقد انتقض الوضوء، لا بد من الوضوء وإعادة الصلاة. وإذا كنت تشعر بشعورا خفيفا بمعنى أنك ما غبت تماما عن الواقع لكن تسمع أصوات وإن كنت لا تميز ما هو الكلام لكن تسمع كلام كذا في الجملة نعاس، فهذا لا ينقض الوضوء. الغسل ستا أو ثلاثا، قلنا كلام الحافظ العراقي أنها ثلاث، وما سبق في الدرس الماضي من قوم النقل عنه ست وهم وخطأ، وأنه قال ثلاث فقط. ما هو كتاب العراقي؟ طرح التثريب، شرح متن التقريب، طرح التثريب. هل من المبالغة في المضمضة تحريك الماء مع اليد في الفم؟ هو تحريك الأصبع، ذكروا التسوك بالأصبع لا مانع، ولكن ليس لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل أصبعه في فمه في الوضوء. في كل موضع سجود تلاوة تجد قبله لفظة أسجدوا يسجدون، إلا في سورة صاد خر راكعا. إطلاق لفظة الركوع على السجود وارد، وكلمة خر تدل على الهوي من أعلى إلى أسفل، خر، لأن مجرد الانحناء لا يطلق عليه خرور في اللغة، فالخرور هوي من أعلى إلى أسفل. فإذا أطلق هنا على السجود ركوع، يزداد اشتياقي إلى أبي رحمه الله وأنا أدعو له وأتصدق له ويزداد الاشتياق. ماذا أفعل؟ زد في الدعاء له، زد في الدعاء له، فهذا مما ينفعه وترتفع به الدرجة عند الله. هل أفضل غسل وجه بيد واحدة أو بيدين؟ باليدين للاستيعاب. تقبيل اليد لغير الأب لا مانع، وقد جاء عند أبي داود تقبيل الوفد، تقبيل من جاء يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منه تقبيل يد العالم أنه لا بأس بذلك. أيضا مثل يد الجد، الجدة، العم الكبير في السن من الأقارب، هل فعل شيء بعد الفراغ من الوضوء يعتبر خطأ مثل فرشاة الأسنان؟ لا. تسريح الشعر؟ لا، لا مانع. يقول: لو نسي الإنسان ركوعا أو سجودا ووقف ماذا يفعل؟ يرجع مرة ثانية ويأتي بالركن الذي فاته وما بعده ثم يقوم. لو نسي سجود السهو وشرع في صلاة أخرى سقط. لو شك في شيء من الصلاة ثم ذكره وعلم أنه قام بالصواب، معنى ذلك أنه تيقن فلا يحتاج إلى سجود سهو. يعني لو واحد شك أثناء الصلاة فقال معناها أنا علي سجود سهو ومضى، وفي التشهد الأخير تذكر فعلا ما حصل وأنه ما عليه شيء، ما زاد ولا نقص ولا شيء، فموجب السجود زال بالتذكر، موجب السجود وسبب السجود زال بالتذكر، فلا سجود. والله أعلم. طيب، ما حكم التأمين الذي يعطى للموظف؟ إذا أمنت الشركة فهو يستفيد من العلاج، ليس هو الذي أمن، وله حق عندهم أن يعالجوا. هم ما عالجوا بالطريقة الشرعية، مثلا اتفقوا مع المستشفى إذا جاءكم تعطون التسعيرة الفلانية، يعني كل شيء بسعره، لا، قالوا تأمين، هو له العلاج والإثم عليهم. لو استطعت أن أتلافى التأمين الحمد لله، هذا طيب، هذا طيب، هدايا الطلاب. لا، إذا كان يدرسهم فإنه يتلافى الهدايا، يتلافى الهدايا لأنها تؤثر في نفس المدرس، فلا يؤمن المحاباة، فلا تؤمن المحاباة، وهي من أسباب عدم العدل بين الطلاب، هذا أهدى وهذا ما أهدى. هذه تفرق في الاستئذان وفي تقييم الدرجات وفي العذر وفي تجاوز عن أشياء، لابد أن تؤثر. طيب، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذه المسألة الخلافية، ولا أرى يعني الإنسان لابد يعني يرجع في الترجيح فيها إلى العلماء الكبار. خرجت من المسجد وقد شكيت قبل فزدت ركعة ثم نسيت السهو وخرجت، إذن سقط سجود السهو. هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.